إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. ثم أما بعد، فإن الواجب على جميع العباد امتثال أمر رب الأرض والسماوات وأمر المبعوث رحمة للعباد، وطرح كل قول يخالف الكتاب والسنة دون شقاق أو عناد، فإن ذلك تمام الانقياد الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله. فلا توحيد إلا بطاعة الله ورسوله، ولا فوز ولا فلاح إلا بتقديم الكتاب والسنة على آراء الرجال التي هي محط أنظار قابلة للرد والقبول. وما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد سوى المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال نحوه مالك بن أنس رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما من إمام من الأئمة إلا وله أقوال مرغوب عنها عند أولي النهى والأبصار. فالسعيد من تمسك بالوحيين وإن جفاه الطغام، والشقي من نبذهما من أجل التمسك بآراء الرجال. وإني لما رأيت كثيرا من الناس نبذوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تعظيما لمحض الآراء وتعصبا لمذهب من مذاهب من هو عرضة للنسيان والخطأ، وعادوا من لا يتعصب لمذهب معين ويلتزمه جهلا منهم بكتاب ربهم الذي أنزل على خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، فعند ذلك أحببت أن أتوجه بهذا الرد، واخترت أن أبدأ في مقدمته بهذه المقدمة في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة ورد المسائل المتنازع فيها إليهما، كي تتوحد الأقوال على وفق الأدلة الشرعية ويقل الخلاف، بل يضمحل عند الرجوع إلى حبل الله المتين المنزل على الرسول الأمين، وتستقيم الأرض على طاعة رب الأرض والسماوات على رغم أنوف المبطلين. لأنه مما لا يخفى أن أعظم شيء أضر بكثير من أهل العلم والدين قرهم عن اللحوق بسلفهم هو التعصب المذهبي والجمود على مذهب من ينتمون إليه دون نظر في الأدلة الشرعية وترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه. كم جرى هذا التعصب أيها الإخوة من سقوط بلاد إسلامية كثيرة بسبب تفرقها وتعصبها وعدم تمسكها واعتصامها بالكتاب والسنة. وثم مصيبة يندى لها الجبين، وهي أن الكثير من المتعصبين لأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم جمعوا مع الحشف سوء كيلة، فهم يعادون أهل التجرد للدليل ويلمزونهم بذلك بل يرمونهم بالمنكرات وعظائم الأمور زورا وبهتانا كي ينفروا عنهم لما من الله عليهم به من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء المتعصبين وهو سبب هذا الرد إن شاء الله رب العالمين أحد المشايخ المتصدرين يدعى محمد مشفر. هذا الرجل تولى كبر تضليل العامة ممن لا علم لهم ولا بضاعة لهم في دين الله رب العالمين وعمت به البلوى. وأغلب هؤلاء من المتشوقين لطلب العلم المتحرقين لسماع أقوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فجازاهم هذا الرجل على ثقتهم في أنه من العلماء وهو أبعد ما يكون عنهم بأن جعل من مجالسه التي يفترض أنها مجالس علم مجالس كذب وبهتان ولمز وطعن في العلماء الذين لا يبلغ أمثاله هو شراك أنعلهم. سكتنا عن كذب هذا الرجل طويلا وقلنا ضرط طعير في فلا، لظننا أن الناس لا تلبث حتى ينكشف لها العوار من كلامه هو، فإن كلامه أبعد ما يكون عن كلام أهل العلم بل عن كلام أهل الدين والمروءة. لكن هالني أن للرجل أتباعا أشرب التعصب، كيف لا وشيخهم شيخ المتعصبين، مع الاعتذار على استعمال عبارة شيخ هنا فهو لا يستحقها. هالني أكثر أن يصدق مثل هذا الرجل، يصدق مثل هذا الرجل الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين ذلك بعد حين بالأدلة مع صوته، وعنده تجرؤ عجيب على العلماء، وعنده قلة أدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الملائكة ومع الله رب العالمين ومع النبي الأكرم الأمين. غريب أن يصدق مثل هذا الرجل ويكذب الناس فحول العلماء لما عمت به البلوى من تشابه الأزياء، والله تبارك وتعالى المستعان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا حديث أخرجه ابن ماجة والحاكم وأحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة صحيح. فهذا الرجل من هؤلاء الرويبضة، الرجل تافه يتكلم في أمر العامة. لكن لا ضير على أهل التوحيد الخالص من جعجعة المرجفين ولمز المبطلين، فصيحة هؤلاء كمثل الدخان. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين، وما على المسلم إلا الصبر والاحتساب حتى يجعل الله تبارك وتعالى له فرجا ومخرجا. وليتأسى بمن قبله، فقد تناولتهم الألسنة البذيئة من أعدائهم وخصومهم، وأخرجوا من ديارهم وأوطانهم كما جرى ذلك لأئمة الإسلام وهداة الأنام، فكيف بمن كان في آخر الزمان مع غربة الدين بين الأنام؟ قال الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وفي لفظ مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. فالمسلم غريب بين الكفار، والسني غريب بين أهل البدع، وكلما قوي إيمان العبد قويت غربته. فالمتمسك بالسنة حق التمسك في هذا الزمان غريب بين الناس يشار إليه بالأصابع لتباين منهجه مع مناهجهم وطريقته مع طريقتهم وسبيله مع سبيلهم. قال سهل بن عبد الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. انتهى كلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وهؤلاء هم الغرباء حقا، وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا أيها الأحبة بارك الله فيكم أنه لا يجوز لأي أحد من الناس أن يوجب على العباد إلا ما أوجبه الله ورسوله، أو يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. فمن أوجب شيئا لم يوجبه الله ورسوله، أو حرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ولا تجوز طاعته في هذه الحالة، لأنه يأمر بمعصية الله ورسوله. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ورسوله. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة رسوله في نحو 33 موضعا من كتابه الكريم، فلا يحل مخالفتها، إذ أنه عين الضلال وعين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف عمت البلوى في هذا الزمان، فلا يقبل الكثير من الناس إلا آراء الرجال، أما الكتاب والسنة فقد رغب عنهما الكثير ممن سفهت نفسه وأعلن بالفجور والعصيان، فلا يعولون على الكتاب والسنة إلا عند الحاجة. لسان حالهم يقول أن الكتاب والسنة كالميتة لا تؤكل إلا عند الضرورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن كل متمذهب بمذهب ينكر على صاحب المذهب الآخر عدم انتمائه إليه، ولا أدري ما هو الدليل الذي دلهم على مذهب غيرهم حتى يعلنوا النكير على أتباع المذاهب الأخرى. وقد أقسم الله رب العالمين بنفسه في سورة النساء أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي الأمي في الصغير والكبير وفي جميع الأمور. فقال الله رب العالمين:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله تبارك وتعالى لم يوجب على أي فرد من الناس طاعة شخص بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله جل وعلا بطاعته وعدم الخروج عن أمره، لأنه مبلغ عن الله، فلا يأمر إلا بما يحبه الله، ولا ينهى إلا عما يكرهه الله. قال الله رب العالمين:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
فهذه الآية يأمر الله تعالى بها عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يقتضي الوجوب على الصحيح إلا لصارف، ولا صارف له هنا، بل الآيات كثيرة متكاثرة جمة غفيرة تؤكد هذا الوجوب. ثم إنه من المعلوم إذا ثبت الأمر يدل على الوجوب أن مخالفه آثم وعاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفة الأمر معصية. قال جل وعلا:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
سورة النور. فرتب الله تعالى على مخالفة الأمر الفتنة أو العذاب الأليم. قال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال تعالى:
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
فهذه الآية فيها الأمر من الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، فلا يحصل الاهتداء إلا بطاعته، لأن الآية فيها فعل الشرط تخلف جوابه، فعلى هذا لا يحصل اهتداء إلا بطاعته، فإن وجدت الطاعة حصل الاهتداء وإلا فلا. ولذلك رتب الله على طاعته وطاعة رسوله الفوز والفلاح في سورة الأحزاب، فقال جل وعلا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال الله رب العالمين مبينا ما أعد للمتولين عن طاعته وطاعة رسوله
ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
وقال تعالى حاكما بالضلال المبين على من عصاه وعصى رسوله
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ومخالفة الأمر معصية كما تقدم. وقال الله رب العالمين ناهيا عباده عن التقدم بين يدي الله ورسوله
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
وأي تقدم أعظم من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأقوال من يخطئ ويصيب بعلم وبجهل. قال تعالى آمرا لنا بأخذ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول دون توقف
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وما الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الرسول والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأعظم الناس وأقواهم تمسكا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. كان السلف رضوان الله عليهم يشتد نكيرهم على من خالف الأحاديث بالآراء والتعسفات المريضة، وربما هجروه تعظيما للسنة وتوقيرا لها. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنع. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، والخذف هو رمي الحصى والحجارة الصغيرة، فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكثر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك أبدا، أو قال لا أكلمك كذا وكذا. وروى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن غلب؟ قال اجعل أرأيت باليمن، اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قول ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، قال وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما، فما تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه، ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله، فالله المستعان. انتهى كلامه. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين: فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. ولا ريب أن هذا داخل في قول الله رب العالمين:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
قال أبو السائب: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. وهذا الذي ينبغي أن يفعل في من رام الوقوف أمام النصوص ومعارضتها بقول فلان وفلان بحجة أنه أعلم منك. قال الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الرسالة في الصفحة 50 بعد 400: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. قال أبو حنيفة: فقلت لأبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. وهكذا كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم أبدا التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله جل وعلا:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
وبقوله تعالى:
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
وأمثال ذلك من الآيات. فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول لك: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعا بصدر الحديث، أو يجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح لنفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من كل هذا عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله على السنة، والله المستعان. ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به، هذا أبدا لم يقله أحد من علماء المسلمين. ويرحم الله من نصح نفسه واتبع الكتاب والسنة، وإن خالفه من خالفه. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واثقتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. ويرحم الله قول القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. ومما يشرح صدور المؤمنين ويقمع تعصب المتعصبين ما قاله الشيخ ابن عبد السلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذه ومأخذ إمامه، لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. قال وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب منه غاية التعجب، من غير استرواح إلى دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه، ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره. فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجدها. حتى قال وما رأيت أحدا يرجع من مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده. فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه. قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتدي له، ولا يعلم المسكين أن هذا المقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على ما ذكرته. قال ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد ولا تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل إليه، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب. وأقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في ذم التقليد ووجوب الأخذ بالدليل كثيرة مشهورة. فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك لأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، بل ربما أغلظوا له في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا كان الأمر كذلك، ومتابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه أولى، كما أوصى الشافعي إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله، وكان يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لساني، لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله لا ظهور نفوسهم والانتصار لها. وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا أو كبيرا وينقادون لقوله. انتهى كلام العز بن عبد السلام. مما تقدم ذكره يتبين وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وذم التقليد والتعصب لآراء الرجال. ولا يظن بنا ظان أننا نبطل النظر في كتب الأئمة، سواء الأئمة الأربعة المتبوعون أو غيرهم من الأئمة، أو نهدر حقوقهم أو نهضمهم حقهم، فإن هذا لا نقول به ولا نرتضيه، وإنما نطالب بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك شرط من شروط لا إله إلا الله. فلا يستقيم إسلام المرء حتى يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك. فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهل لا وافقته إن كان صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل هو مقتد بهم في ذلك، فإنهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما وصوا به، لا من خالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه. ومن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما وصوا به، لا من خالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه صلى الله عليه وسلم استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. وهذا ما تيسر إيراده على سبيل الاختصار نصحا للمسلمين وغيرة عليهم أن تذهب أعمارهم تطلبا لقول فلان وفلان، وشفاؤهم قريب منهم لو طلبوه لوجدوه، وفيه جواب على كثير من شبهات مشفر هذا الداعية إلى الضلال، كما لا يخفى من تنفيره عن الحديث وأهله وتلقين الناس أننا مالكية ولابد علينا أن نتبع مالكا، وهو أبعد ما يكون عن مالك وعن فقه مالك وعن علماء المالكية رحمة الله على مالك وعلى علمائنا أجمعين. وسننقل في هذا الرد إن شاء الله رب العالمين أقوال السادة المالكية في الرد على مخالفات هذا الرجل لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من فطاحلة المذهب المالكي على صاحبه من الله الرحمة. وسننقل أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في الخاتمة في وجوب التمسك بحديث النبي ورد أقوالهم إليه. ونقول: من لم يشفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويشفيه قول فلان وفلان فهذا على شفا جرف هار، وهو في الغي والضلال هائم. رحم الله تبارك وتعالى ابن القيم حيث قال: من لم يكفه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الزمان، من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان، من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهدي هداني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو الدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الله عز وجل عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع تبع للرسول، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع. فاعلم واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع، ولا خير في عامله، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. نسأل الله رب العالمين جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا 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 لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين.